فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية في المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، سموا بالمنافقين، هذا اسمهم في القرآن. ومن النفاق، والنفاق هو الخروج، النفاق هو الخروج، ومنه النفقة إذا أخرجت، فهم خرجوا من الإيمان، ليس عندهم إيمان، فأظهروا الإسلام لأجل أن يعيشوا مع المسلمين خوفا من القتل. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله عز وجل. والله جل وعلا ذمهم وعابهم في القرآن الكريم، كرر هذا لأجل الحذر منهم، لأنهم عدو باطني. الكفار الأصليون أعدى ظاهرون، يعرفهم المسلمون، يتخذون الوقاية منهم، لكن هؤلاء يظهرون الإسلام ويعيشون مع المسلمين وهم يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما هم بمؤمنين. الله جل وعلا قال فيهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فينبغي الحذر منهم. قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة والبيان، كشف أسرارهم حتى يعرفهم المسلمون ويحذروا منهم. الله جل وعلا قد يعطيهم فصاحة في الكلام، قال تعالى: وإذا رأيتهم، يعطيهم جمالا في المظاهر ويعطيهم فصاحة في اللسان، باب الابتلاء والامتحان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة يؤثرون على من سمع، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. يعني دائما هم يتوقعون العقوبة ويخافون أن تنكشف أسرارهم عند المسلمين فيعاقبونهم، يحسبون كل صيحة عليهم من الخوف، عندهم خوف رعب. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيجب الحذر منهم وعدم الانخداع بهم ولو أظهروا ما أظهروا من التملق ومن من الدعوة إلى الله بزعمهم، فيهم دعاة، فيهم أحزاب، فيهم طوائف، ينبغي الحذر منهم، والحذر منهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم بئس المصير. الله جل وعلا يبتليهم فيعطيهم الأموال، يكونون أثرياء، ويعطيهم الأولاد، وليس ذلك من صالحهم، وإنما هو لشقائهم، ليشقيهم الله بالأموال ويشقيهم بالأولاد. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهم يتعبون في تحصيل الأموال ويخافون من ضياعها ويتعبون أيضا مع الأولاد، والأولاد يتعبونهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم، الله أنزل فيهم سورة التوبة، فضح كثيرا من أسرارهم، ولهذا تسمى سورة التوبة بالفاضحة، لأنها فضحتهم. وأنزل فيهم أيضا سورة أخرى، إذا جاءك المنافقون، سورة المنافقون، جاءك المنافقون من أولها إلى آخرها فيها، يحذرهم المسلمون لأنهم يعيشون بينهم ويخدعونهم، يجب الحذر منهم. فالأموال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم. فتنة يعني ابتلاء واختبار، من يطيع الله في المال، من يطيع الله في الأولاد، ومن يعصي الله في المال يعصي الله في الأولاد. والنفس تحب الأموال وتحب الأولاد، فقد تنحرف مع المال وتنحرف مع الأولاد، تعصي الله عز وجل، هي فتنة. نعم.
وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
نعم.
ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني، حيث قال:
جرجاني المفسر إمام جليل في التفسير. نعم.
ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني، حيث قال: ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع، واختاره
قتادة، يعني نعم،
واختاره قتادة وجماعة.
نعم.
وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك، فروا إلى التقديم والتأخير.
نعم، يعني هم نظروا إلى الظاهر، إن الأموال فيها مسرة للنفوس، والأولاد فيهم مسرة أيضا، فكيف يكونون عذابا؟ إنما العذاب في الآخرة يقولون، فهم إنما يريد الله ليعذبهم يعني في الآخرة. والآية تأبى هذا، الآية يعذبهم بها في الحياة الدنيا، في الحياة، حياة الدنيا. كأنهم يقولون: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم يعني في الآخرة، نعم.
وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب، فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد.
نعم، يعذبهم بأنهم يمنعون الحق الواجب فيها بخلا، فإذا أخذت منهم يكرهون هذا، فهم في عذاب من الزكاة وفي عذاب من الإنفاق في الجهاد، وهذا يؤخذ منهم، يأخذه المؤمنون منهم، يتعذبون بهذا. نعم.
فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير وأوضحه فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه،
وهم لا يريدون ذلك، لا يريدون، لأنه ليس عندهم إيمان، فالمال يكون متمكنا من قلوبهم لا يسمحون به. نعم.
فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغر منه، على صغر منه وكره.
نعم، هو لا بد بتوخذ منه، لأنه يظهر الإسلام، يظهر الإسلام تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ منه أيضا للجهاد في سبيل الله، وهو ما يرجو الآخرة، يبي المال، ما يبي الآخرة، فيتعذب إذا أخذت منه. نعم.
وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها، وذهاب عن مقصود الآية.
على تعقيب ابن القيم على تفسير الحسن. نعم.
وقال الطائفة: تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر، وهم في الباطن كذلك.
نعم، يخافون على أولادهم أنهم يسترقون وأموالهم أنها تؤخذ غنيمة، فهم في خوف عليها وعلى المال وعلى الأولاد، لأن ما عندهم إيمان، يخشون أنهم يظهر كفرهم وتؤخذ منهم أولادهم وأموالهم معاملة الكفار، يخشون أن يعاملوا معاملة الكفار لأنهم كفار في الباطن. نعم. يحسبون كل صيحة عليهم. نعم.
وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر.
نعم.
وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أموالهم، فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن.
ما يريد الله إرادة كونية. نعم، هي إرادة شرعية. نعم.
فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب.
نعم، ليس العذاب عذاب النار، وإنما هو عذاب المشقة في الدنيا والتعب والحرص والجشع. نعم، تألم النفسي، يعني تألم نفسي، عذاب نفسي ليس عذابا جسديا. نعم.
والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب،
من العذاب ما هو من عذاب الآخرة، وإنما هو من العذاب يعني ما في السفر من التعب والمشقة والسهر وغير ذلك. نعم، تعب بدني. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم ويتوجع، لا أنه.
نعم، هذا الحديث في الصحيح: الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه. قالوا: كيف يعذب وهذا ما هو من عمله؟ الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أجابوا عن هذا بجوابين: الجواب الأول أن هذا محمول على الذي يوصي أهله بالنياحة عليه قبل أن يموت، يوصيهم، فهو رضي بهذا وأوصاهم به: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي. صار يوصي بهذا شق الجيب، فالآية محمولة على هذا، الحديث محمول على هذا والله أعلم. والقول الثاني وهو الصحيح، ما ذكره هنا أن المراد ما هو تعذيب النار، وإنما تعذيب الألم، أنه يتألم إذا بكوا عليه أو ناحوا عليه، يتألم من فعلهم تألما نفسيا، يضايقه هذا الشيء، يضايقه وهو في قبره هذا الشيء ولا يرضى به. نعم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم ويتوجع، لا أنه يعاقب بأعمالهم،
لأنه لا يعاقب بفعل غيره. لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا.
نعم، الغنى قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. الله يعطي غنى القلب لعباده المؤمنين فيرتاحون بذلك، ولو ما معهم من الدنيا إلا قليل يرتاحون بذلك. وأما إذا كان فقدوا غنى القلب، لو جمعت لهم الدنيا كلها ما استراحوا، يريدون المزيد، فالغنى ما هو كثرة المال، الغنى هو غنى القلب، هذا هو الغني. نعم.
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
نعم، هذه الفوائد التي تحصل من غنى القلب أن الله يجمع له شمله ويفرج همه، وأيضا تأتيه الدنيا، يرزق المال يرزق، لكن المال لا يكون في قلبه، يكون المال في يده ولا في قلبه، ينفقه ويتصدق منه ويقدمه لآخرته. نعم.
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه،
لو اجتمعت له الدنيا كلها ما قنع. نعم.
وفرق
يعني فقير القلب. نعم، فالفقر فقر القلب، ما هو بالفقر قلة المال، فقر القلب. نعم.
جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
نعم.
ومن أبلغ العذاب في الدنيا.
نعم.
ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه.
نعم.
ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه.
نعم.
وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك.
نعم. الله جل وعلا قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لا تنشغل بطلب الرزق وتخلي العبادة، أو تشتغل بالعبادة وتخلي طلب الرزق، اجمع بين هذا وهذا، هذا شأن المؤمن. نعم.
وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال
إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اجمع بين العبادة وطلب الدنيا من الوجه المباح والتجارة المباحة. نعم.
وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن
ما قال لهم إذا فرغتم من الصلاة اجلسوا في المسجد، اجلسوا في المسجد لا تطلعون، اعبدوا ربكم في المسجد ولا تطلعون، قال إذا قضيت الصلاة انتشروا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، انتشروا في الأرض ليه؟ وابتغوا من فضل الله، اطلبوا الرزق. نعم.
وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها ومقاساة معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب.
حب الدنيا شقاء. نعم.
ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي.
نعم. هو في هم وفي تعب وفي حسرة دائما وابدا، هذا محب الدنيا. نعم.
وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا.
نعم. هذا في الحديث الصحيح: لو اعطي ابن آدم، ويقال انه آية من القرآن منسوخة، لو اعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو اعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم.
وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا،
لأن البحر مالح لا يرفع العطش، كل ما ازداد شرب زاد عطشه، كذلك الدنيا مثل البحر، إذا شربت منها تزداد عطشا. نعم.
وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن،
ليس ضعن يعني رحيل. نعم.
ليست بدار إقامة.
نعم.
إنما أنزل إليها آدم عقوبة.
إنما
أنزل إليها آدم عقوبة.
إنما أنزل آدم عليه السلام إلى الدنيا عقوبة له على أكله من الشجرة، على أكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض عقوبة له. نعم.
إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه،
يعني موته. نعم.
فكن فيها كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء.
نعم.
فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة.
نعم، هي تتزين العشاق يريدونها، فمن تزوجها قتلته، من تزوجها قتلته، هذا شأنها. نعم.
وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا
يعني لا يغرك السرور بها، بل احذر، أنت مسرور بها ومع السرور احذر، احذر منها. نعم.
فكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون منها، فما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل.
نعم، الله جل وعلا ضرب لها الأمثال، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، الله حذر منها، لا تغرك الدنيا. وقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تتزين بالأمس وتزهو بالأمس، صارت حصيد يابسة بدل ما هي مزهرة وجميلة، أصبحت هشيما تذروه الرياح. نعم، حصيدة. فهذا الله ضرب لها الأمثال وحذر منها. نعم.
فلو كان ربها
ثم قال بعد هذا والله يدعو إلى دار السلام، يعني الجنة، الله يدعو إلى دار السلام نعم.
فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ
خلقها. لو كانت الدنيا، هذا في الحديث، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء، هي رخيصة عند الله. نعم.
فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها.
عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى مفاتيح الأرض، وأن يكون ملكا نبيا مثل داود وسليمان عليهما السلام، ملكا ونبيا، فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك، وعاش عيشة الفقراء، تأتيه الأموال وينفقها في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء، حتى إنه يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، ويجوع يوما ويشبع يوما. نعم.
فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا.
نعم.
وبسطها لأعدائه اغترارا.
نعم.
فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه.
نعم. مع أنه أكرم الخلق على الله، كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال الحسن أيضا إن
انتهت رسالته إلى عمر. نعم.
عمر بن عبد العزيز.
أقول انتهت رسالته إلى عمر.
نعم. نعم.
نعم. كلام جيد، رسالة عظيمة. نعم.
وقال الحسن أيضا إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب.
إن
قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب.
هم أكرموها وهي أهانتهم وصلبتهم على الخشب. نعم.
فأهينوها فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها.
نعم.
وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها، ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه، كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه، فكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه، فهو في معشوقه في أنكد عيش، يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء،
يعني الدنيا. نعم.
فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء، سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون، لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له، فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب، في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى، إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء.
من أحب شيئا لغير الله عذبه الله بما أحب، عذبه الله بما أحب. نعم.
إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله تعالى ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي.
نعم.
فإذا كان يوم المعاد ولى الحكم، فإذا كان يوم المعاد ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك.
كما في الحديث الصحيح وفي في الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء في الحديث أنه إذا وضع في قبره جاءه ثعبان أقرع مملوءا من السم، فأخذ بلهزمتيه وأفرغ السم فيه وقال: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. وفي القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بالكنز هو ما لا تخرج زكاته، الذي لا تخرج زكاته هذا كنز، وهو الكنز المدفون مثل ما يفهم العوام. الكنز هو الذي لا تخرج زكاته، وما أخرجت زكاته فليس بكنز. نعم.
فإذا كان يوم المعاد ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما أو معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع.
في الحديث: المرء مع من أحب يوم القيامة، فالذي يحب الأخيار يكون مع الأخيار، والذي يحب الأشرار يكون مع الأشرار. نعم.
ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره،
كما في الآية. عرفنا أن المراد بالكنز هو الذي لا تخرج زكاته. نعم.
وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله.
عاشق الصور يعشق النساء ويعشق الجميلات في غير الحلال، في غير الحلال يكون عذابا عليه. نعم. وإن نال منهن ما يريد إلا أن هذا عذاب عليه. نعم.
وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار.
نعم.
وعذب كل منهما بصاحبه.
الزناة والزواني يوم القيامة يكونون في تنور من نار والعياذ بالله، يرتفع بهم ويهبط بهم. نعم.
وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
اي نعم. فالأخلاء إذا كانوا في غير طاعة الله متحابين في غير الله فإنهم يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة ويعادي بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يلعن بعضهم بعضا، يقول أنت السبب، أنت اللي أهلكتني، أنت اللي أوقعتني في هذا، أنت. نعم.
وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا.
إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ما لكم من ناصرين. نعم.
وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين.
نعم.
فالمحب
كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه. نعم.
فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟
يعني يجمع بينه وبين من يحب في الدنيا، المؤمن مع المؤمنين والكافر مع الكفار، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب.
نعم.
وقال تعالى
قال لما قال له رجل: يا محمد، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. نعم.
وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقالت
نعم. هذا المصير يوم القيامة، أن كل خليل يلعن خليله إذا كان الخل على غير طاعة الله والمحبة في غير الله عز وجل، تنقلب إلى عداوة وبغضة وتلاعن بينهم والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله.
أزواجهم يعني أشباههم. نعم.
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون.
نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم.
نعم.
وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت.
زوجت يعني كل شكل يجعل مع شكله، المؤمن مع المؤمنين والكافر مع الكفار. نعم.
وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت فقرنا، كل شكل إلى شكله، وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر.
نعم.
والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقه أو الاشتياق، فيبكي إن شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق
ويبكي إن دنوا حذر الفراق
فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق.
نعم.
وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه.
ملعونة يعني مذمومة، ملعونة يعني مذمومة، إلا ذكر الله وما والاه، فإنه محمود وممدوح. نعم.
فذكر الله جميع أنواع طاعته.
المراد بذكر الله هنا ما هو بالمقصود الذكر باللسان فقط، بل كل الطاعات ذكر لله، وإن لم يتلفظ. إذا صلى فقد ذكر الله، إذا تلا القرآن فقد ذكر الله، إذا تصدق فقد ذكر الله، كل الطاعات ذكر لله عز وجل. نعم.
فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره، وإن لم يتحرك لسانه بالذكر.
نعم.
وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه.
وكل
من والاه الله.
نعم.
فقد أحبه وقربه. فاللعنة
والموالاة هنا معناها المحبة. نعم.
فاللعنة لا تنال ذلك بوجه، وهي نائلة كل ما عداه.
نعم.
الوجه السابع.
يكفي، نقف عند هذا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يكثر من النفاق العملي هل يدخل في النفاق الاعتقادي؟
لا، ما يدخل، ولكن يكون عنده نفاق عملي، خصال نفاق، حتى يدعها كما في الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن كان فيه خصلة من خصال النفاق فهل يطلق عليه إنه منافق؟
لا، ما يطلق عليه أنه منافق من النفاق الاعتقادي، يطلق عليه نفاق العمل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لرجل أن يقول لأبيه: أنت منافق، لأنه منافق حقيقة وقامت عليه الحجة، ويقول ذلك من باب النصيحة له؟
إذا كان هذا يثمر التوبة والرجوع طيب، أما إذا كان ما يثمر فلا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل البخل خصلة من خصال النفاق؟
البخل من صفات المنافقين ما في شك، ولكن ما كل بخيل يكون منافقا. نعم. وكل منافق فهو بخيل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جمع شمله؟
شمله يعني همومه، شمله يعني همومه، وجمع شمله بمن يحب من أقاربه ومن أولاده. جمع الشمل يشمل جمع الهموم والأحزان، أنه يعافيه الله منها، ويجمع أيضا شمله بمن يحب من أقاربه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي رغبة شديدة في طلب العلم، ولكن أبي يمنع من ذلك محبة للدنيا، ونحن ولله الحمد عندنا خير كثير، فهل أخالفه في ذلك؟
الأحسن أنك ترضيه وتطيب خاطره وتقنعه أيضا إن طلب العلم أنه في خير للجميع، في خير للجميع، ولا يأخذ من الوقت كثيرا، وبإمكان الإنسان أنه يطلب العلم وأنه يشتغل بأشغال أبيه وخدمة أبيه، يجمع بين هذا وهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء بهذا، وهو أن يقول: اللهم اجعل الآخرة أكبر همي.
ما ورد هذا، ما ورد هذا. نعم، لا تجعل الدنيا أكبر همي، هذا الذي ورد، لا تجعل الدنيا أكبر همي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من رد على من إذا نصح بترك المعاصي قال إن الحديث يقول لو أنكم لا تعصون الله لجاء بقوم يعصونه ثم يستغفرونه فيتوب عليهم؟
إيه، ما كمل الحديث ثم يستغفرونه ويتوب عليهم، أما أنه يعصي يكثر من المعاصي ولا يستغفر ولا يتوب، هذا والعياذ بالله شقي، وهذا لا يحبه الله، الذي لا يتوب الله لا يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تفكير المرء بالتجارة في الدنيا، وإذا وجد فرصة للتجارة بادر إليها لكي يسد حاجته وحاجة أبنائه، وله قدر من المساهمة في أعمال الخير، هل في هذا محذور شرعي؟
لا، هذا طيب، إذا لم تشغله الدنيا عن الآخرة هذا طيب، إذا أدى الواجب عليه من العبادة وشارك في فعل الخير وطلب الرزق هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تلقين الميت في قبره؟
هذا الصحيح أنه ما يجوز، الصحيح أنه لا يجوز، وإن كان ورد فيه بعض أثر ورخص فيه بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يجوز، وإنما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه يوقف على قبره ويستغفر له ويسأل له التثبيت، قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوفق الإنسان بين حرصه على طلب الرزق وعدم حبه للدنيا؟
نعم.
كيف يوفق الإنسان بين حرصه على طلب الرزق وعدم حبه للدنيا؟
نعم، ما هو يحرص عليها حبا لها، إنما يحرص عليها لأجل أن يسد حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفع، كونك تحرص على شيء ينفعك في من نفقتك وفي صدقتك وفي برك في بأقاربك صلة، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل المنافقون الجنة بعد العذاب؟
ما عندهم إيمان يدخلون الجنة، المنافقون الخلص نفاق الاعتقادي، الله جل وعلا توعدهم مع الكفار بالنار، توعدهم بالنار مع الكفار، بل هم تحت الكفار والمشركين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إن الله لعن الكافرين والمنافقين وأعد لهم عذابا عظيما، عذابا أليما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث أن المرأة مع من أحب، وقد ذكرتم حفظكم الله أن من أحب الأخيار كان مع الأخيار، ومن أحب الأشرار كان مع الأشرار.
نعم.
وأنا أحب العلماء والصالحين في الله. سؤاله: أنا إنسان قليل العبادة وقليل العلم، فهل أحشر مع الصالحين ومع العلماء والأنبياء؟
إن شاء الله، إذا كنت تؤدي الواجبات عليك والفرائض وتحب الصالحين، ولو كان عندك تقصير، المرء مع من أحب يوم القيامة، كلنا عندنا تقصير، أنا كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها لم تصم 10 أيام من شهر رمضان لأجل الحيض. سؤالها: هل يجوز لي أن أصوم هذه الأيام 10 في أول 10 ذي الحجة لأحصل على الأجرين؟
أحصلت إلا أجر واحد، أجر القضاء فقط. صوم يا 10 قبل 10 ذي الحجة، لا تضيقين على نفسك تختصرين العمل. صوم يا القضاء بادري وصوم 10 ذي الحجة، وأنت بحاجة إلى الأجر، بحاجة إلى بحاجة إلى الطاعة، لا تضيقين على نفسك تجمعين الطاعات في عمل واحد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتقول أيضا: هل يجوز للإنسان أن يصوم الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس ويوم عرفة قبل قضاء ما عليه من رمضان؟
ما في مانع، اللي فيها الخلاف إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم 6 حتى يقضي ما عليه من رمضان، أما غيره ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صلينا وراء إمام صلاة الجنازة ثم أبلغنا ثقة أن الإمام يرى جواز الاستغاثة بالأموات، فهل نصلي مرة أخرى صلاة الغائب على الميت؟
صليتم على نيتكم إن شاء الله، صليتم على نيتكم ولم تعلموا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استخراج التأشيرات أو الفيز من مكتب العمال ثم القيام ببيعها مرة أخرى؟
تكمل للجواب: وإذا أمكن أنكم تصلون على القبر ولا فات أيام كثيرة وتصلون على قبره فهذا أحوط، ما في شك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم استخراج التأشيرات أو الفيز من مكتب العمال ثم القيام ببيعها بعد ذلك مرة أخرى؟
هذا حسب النظام، إذا كان النظام لا يمنع فلا مانع، إذا كان النظام يمنع من هذا فلا يجوز. نعم، لا تخالف النظام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يرفع المرء صوته على والديه؟
لا تنهرهما، في الآية: ولا تنهرهما، يعني لا ترفع صوتك عليهما لأن هذا يزعجهما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يكثر في بعض المساجد تخلف الشباب عن صلاة الفجر، فهل من نصيحة لهم وهل من نصيحة لولاة أمورهم؟
يجب عليهم حضور صلاة الفجر مع الجماعة، إذا ضيعوا صلاتهم ضيعوا دينهم، وإذا ضيعوا دينهم ماذا يبقى عندهم؟ عليهم أنهم أن يتقوا الله وأن يحضروا صلاة الفجر، وعلى والديهم أن يقوموا عليهم ويلزموهم بصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر، اضربوهم لا يتساهلون معهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في آخر العام الدراسي وبعد خروج النتائج ونجاح عدد من الطلاب تقوم المدرسة عندنا بتشكيل لجنة من المدرسين، وتقوم هذه اللجنة بتنجيح جميع الطلاب الراسبين ومساواتهم بالمميزين، هل يجوز مثل هذا العمل؟
هذا تزوير ولا يجوز، هذا تزوير ولا يجوز، فلا تشارك فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى خلف إمام مقيم وهو مسافر.
نعم.
من صلى خلف مقيم وهو مسافر.
نعم.
صلاة الظهر فأتم مع الإمام.
نعم.
ثم أراد أن يصلي العصر قصرا وجمعا مع الظهر، هل يبدأ بالراتبة البعدية بعد الظهر أم يصلي العصر مباشرة؟
ما يصير جمع، إذا صلى بينهما راتبة ما صار جمع، الجمع معناه أن يصلي الصلاة بعد الفراغ مما قبلها مباشرة. ولا يفرق بينهما. من شروط صحة الجمع أن لا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار وضوء خفيف أو حاجة خفيفة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك جهاز يضعه أهل الصيد، وهو جهاز يوضع ليلا يصدر أصواتا كصوت الطيور، فتجتمع عليه الطيور في الليل ثم يأتي الصياد في الصباح ويصطادها، هل يجوز مثل هذا العمل؟
يكره هذا العمل، اللي يظهر لي أنه يكره هذا العمل، لأن الصيد في الليل مكروه، يكره هذا العمل. الحمد لله النهار واسع وتصيد في النهار، والرزق على الله، اللي كاتبنا الله لك سيحصل مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بقوله لا يسترقون، هل المراد أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، أم المراد لا يطلبون الدعاء أيضا من غيرهم؟
لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يسترقون يعني يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذه مسألة للناس، والإنسان يستغني عن الناس ألا يسألهم شيئا. نعم. فسؤال الناس مكروه، سؤال الناس مكروه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يقول: سمعت أن قوله فانتشروا أن هذا الأمر للجواز وليس للوجوب.
للإباحة، للإباحة. القاعدة الأصولية أن الأمر إذا جاء بعد النهي يكون للإباحة، لأن الله نهى عن البيع والشراء قبل صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة، وهو يدل على أن طلب الرزق مطلوب، مطلوب أنك تطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ما تقعد وتجلس تقول أنا أتسل على القضاء والقدر، إنسان الله كاتب لي رزق يجين، ما يجي إلا بسبب، تفعل السبب. الطيور يا أخي تغدو خماصا وتروح بطن، ما تقعد في أوكارها وينزل عليها الرزق وهي في أوكارها، هي مع أنها طيور لكن الفطرة اللي فيها تقتضي أن ما يجيها الرزق وهي في أوكارها، حتى تبحث عنه تطلب، هذا من طلب الرزق. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مقيم في الرياض وأقرض صاحبا له في مصر، أقرضه مالا فقام بتحويل المال له بالريال ووصل إليه في بلده بالدولار، سؤاله: كيف يتم رد هذا المال عند حلوله؟ هل يرد بالريال أو بالدولار؟
يرد بالذي دفع إليه، الذي دفعه إليه، الريال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يشتري له ريال، وإذا رضي أنه يأخذ غيره مصارفة لا بأس، الذمة لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول: إذا تصدق الشخص بالنية عن شخص آخر فقد سبق أن ذكرتم أنه يصله الأجر.
نعم، هذا جاء به الدليل يا أخي، جاء به الدليل، يستثنى من الآية ما جاء الدليل به من عمل الغير أنه ينفع من جعل له الصدقة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت وأنها تريد أن تتصدق، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. تصدق عن أمه، يدل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت. كذلك الحج والعمرة عن الميت، كذلك الدعاء للميت، كل هذا يصل إليه من عمل الحي، لأن الأدلة وردت به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للحامل أن تحج وإذا كان عليها ضرر فهل يسقط عنها الحج؟
هل يجوز
للحامل أن تحج وإذا كان عليها ضرر فهل يسقط عنها الحج؟
ما يسقط، لكن يتأجل، تأجل الحج إلى عام آخر، تحافظ على الحمل إذا كان عليه ضرر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من استقام على الدين وهو يرى ما يرى من الجماعات والفرق ويرى كثرتها وتفرقها ويرى من يحذره من هذه الجماعات، من هذه الجماعة ومن هذه الجماعة، ما نصيحتكم لهذا؟
إنه يلزم الطريق الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يلزم هذا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبع السابقين الأولين اتبعهم بإحسان، بإتقان، يعرف مذهبهم ويلتزم به، هذا المفروض، ولا ينظر إلى الفرق الثانية والمخالفة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم العمل في مهنة المحاماة في البلدان التي لا تتحاكم بشرع الله وتحكم القوانين الوضعية؟
إذا كان ما يظلم أحد وإنما يصدق ويأخذ الحق لصاحبه الموكل فلا بأس بذلك، هو لا يظلم أحد ولا يكذب ويقتصر على أخذ الحق لصاحبه فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تنتشر عبارة بين طلبة العلم وهي أن من كثر علمه قل إنكاره، فهل يصح أن تجعل هذه تنتشر عبارة بين طلبة العلم وهي أن من كثر علمه قل إنكاره؟
هذا غلط، كثر علمه كثر إنكاره، لأن العلم يزيده إنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف، العلم ما يأتي إلا بخير، هذا معنى على كلامه أن العلم جاء بشر وهو عدم الإنكار، هذا كلام باطل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول:
إلا إن كان قصد من كثر علمه بالمنكرات، إذا كثر علمه بالمنكرات ربما يتساهل، أما إن كان قصده العلم الشرعي هذا غلط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تبعد منطقة عملي 250 كيلو وأذهب لها يوما واحدا فقط في الأسبوع، سؤالي: هل يجوز أن أجمع وأن أقصر الصلاة في عملي؟
ما دام أنك ما أنت مقيم في عملك تبي ترجع بيومك تقصر، ما في مانع. نعم، تجمع وتقصر إذا صليت وحدك أو مع ناس مثلك، أما إذا صليت مع اللي يتمون الصلاة فأتم معهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الجهر بالأذكار بعد الصلاة هو خاص بالاستغفار فقط وبالتكبير أم هو عام في جميع الذكر؟
تهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، وكذلك الذكر بعد بقية الصلوات، الذكر الذي يقال المشروع: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذي الجلال والإكرام، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا تجهر به بعد الصلوات. والتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب تجهر بها، أما التسبيح والتكبير وتحميد 33 هذا ما تجهر به، هذا بينك وبين نفسك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قاتل نفسه هل يكفر بفعله هذا؟ من قتل نفسه هل يكفر بفعله هذا؟
لا، هذا يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يعتبر كافرا. نعم.
فضيلة الشيخ،
إلا إذا استحل هذا، إذا استحل قتل النفس نفسها أو نفس غيره، إذا استحله الكفر، أما ما دام أنه ما استحله فإنه لا يكفر، لكن يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد، من يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فالواجب على المسلم أنه يحفظ نفسه ويحفظ أنفسه المعصومة ولا يتعدى على أحد، وأما أنه يكفر فلا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لرمي الجمار، هل يعيد من وضع الحصى وضعا دون رمي في الحوض؟
لا لا، ما هو لازم من الرمي، لو وضع الحصاة ما أجزأت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مصنف عبد الرزاق ورد أن عائشة رضي الله عنها خرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة ابن عبد الله، خرجت بها إلى مكة في عمرة. في مصنف عبد الرزاق ورد أن عائشة رضي الله عنها خرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة ابن عبد الله
بن عبيد الله.
نعم. حين قتل عنها طلحة ابن عبيد الله إلى مكة في عمرة. نعم. وقال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. سؤاله: من هذا النص هل يقال بجواز خروج المعتدة بوفاة أن تخرج للحج؟
لا، ما تخرج للحج، إنما قالوا إذا خرجت للحج مع محرم وتوفي زوجها أثناء خروجها أثناء السفر، إن كان بلغت مسافة قصر فإنها لا ترجع، تكمل سفرها وحجها، أما إذا بلغها الخبر وهي دون مسافة القصر فإنها ترجع تبقى في البيت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالتورق وما حكمه؟ ما المقصود بالتورق وما حكمه؟
تورق.
نعم.
التورق من الرقة وهي الفضة، تورق معناه طلب النقود، طلب النقود، والمعروف أن التورق أنه يشتري سلعة بثمن مؤجل، إذا كان محتاجا يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير الداين ويرتفق بثمنها في حاجته الحاضرة، فإذا حل الأجل يسدد للداين حقه. هذه مسألة التورق، وفيها خلاف، بعض العلماء يرون أنها حيلة إلى الربا، بينما الجمهور يجيزونها للحاجة، حاجة الناس إليها. نعم. وهي بيع وشراء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص مصاب بمرض البواسير عافانا الله وإياكم، يقول: أحيانا وأنا في الصلاة أجد أثر الدم في ملابسي، هل تصح صلاتي وأكملها أم تبطل وأعيدها؟
إذا كان هذا يتكرر فيه مشقة فصلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن تغسل الدم للمستقبل، أما إذا كان ما هو يتكرر وإنما حصل بعض المرات فهذا إن كان كثيرا الدم كثير ينقض الوضوء، الكثير ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا ينقض الوضوء، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، ويعفى عن الدم اليسير في الثوب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه مباشرة أم ينتظر لعل جماعة أخرى تأتي؟ أيهما أفضل؟
إذا كان يعلم أن وراه ناس يجون، أو يغلب على ظنه أنه بيجي ناس، ينتظر. أما إذا كان ما يغلب على ظنه أن أحد بيجي، يدخل مع الإمام ليحصل على الأجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة لزوجة الجد المتوفى، علما أن الذي يعولها هو خالي وهو فقير؟
زوجة
الجد المتوفى،
ما هي بجدتك يعني، زوجة الجد.
نعم.
وهي فقيرة، لا بأس، إذا كانت فقيرة فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المشي على القبور بالنعال؟
حرام المشي على القبور حتى ولو بدون نعال، ما يجوز، إهانة، هذا إهانة للقبر، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لا يجوز المشي على القبور بالنعال ولا حتى من غير نعال، ولا يجوز الجلوس على القبور، هذا منهي عنه، تجنب القبور. نعم.
وهل يجوز
يحتاج إلى المشي بين القبور يخلع النعال، إلا إذا كان فيها شوك أو فيها حصن يتعبه، لا بس يلبس، لكن ما يطع على القبور، يطع بين القبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قراءة أواخر سورة آل عمران هي خاصة بمن قام لصلاة الليل، أم له أن يقرأها كذلك من قام لصلاة الفجر؟
إذا قام من الليل، إذا استيقظ يقرأ هذا الدعاء الذي في آخر سورة آل عمران، إذا قام من نوم الليل للفجر أو للتهجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حب السيارات وكثرة الحديث عنها وتمني
هل حب
السيارات
ايه
وكثرة الحديث عنها وتمني أن أنال أحسنها وأفضلها يعد من حب الدنيا الذي يعذب به المرء في الآخرة؟
لا، الحديث الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذا أنك تحب سيارة تركبها وتكون السيارة جميلة وجديدة في معنى طيب، هذا من الطيبات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول غلبني النوم يوم الجمعة فلم أصلي صلاة الفجر، واستيقظت عندما بدأت المساجد بخطبة الجمعة، فصليت الفجر في البيت ثم توجهت إلى صلاة الجمعة، هل فعلي هذا صحيح؟
نعم، لا بد منه، لا بد تصلي الفجر أولا ثم تذهب لصلاة الجمعة علشان الترتيب.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.